بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم في مقتبل الحديث عن نظرية ولاية الفقيه، والتي انعقد المقام الثالث للحديث عنها فيما تقدم، أن الحديث ينشعب إلى جهتين. الجهة الأولى في الأدلة اللفظية، وقد تقدم استعراضها في مدة طويلة نسبيا، والجهة الثانية تنعقد للبحث عن الأدلة غير اللفظية. والأدلة غير اللفظية ليست على وزان واحد، ويمكن في المقام أن تذكر عدة وجوه بعنوان الأدلة غير اللفظية على ولاية الفقيه، وتختلف هذه الوجوه فيما بينها قوة وضعفا، وكذلك تختلف فيما يستفاد منها أيضا. الوجه الأول من هذه الوجوه دعوى الإجماع على نيابة الفقيه عن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فإننا وجدنا هذه الدعوة مسطورة في كلمات جملة من المحققين. لم أعثر أيها الإخوة على كلام واضح لأحد من المتقدمين على العلامة مثلا يتحدث فيها عن نيابة للفقيه في كل ما للنيابة فيه مدخل. نعم، عادة الفقهاء متفقون على أن الفقيه منصوب من قبل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في عصر النص، فضلا عن عصر الغيبة، للقضاء بين الناس وفصل الخصومات. وهذا في تقديرنا قدر متيقن من ولاية الفقيه، لم ينازع ولم يناقش فيه أحد. تجدون أيضا في كلمات الفقهاء نزاعا في أن الفقيه هل له أن يجري الحدود في عصر الغيبة، أم أن إجراء الحدود مشروط بالمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فذهب بعضهم إلى أن الفقيه يمكنه إجراء الحدود كالشيخ الطوسي على الله مقاله، وذهب بعضهم الآخر إلى نفي وإنكار ذلك كالمحقق ابن إدريس. أو مسألة صلاة الجمعة مثلا، تجدون خلافا بين الفقهاء، فإن منهم من ذهب إلى أن الفقيه نائب عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فيمكنه أن يقيمها فتجب وجوبا عينيا، بل قل يجب عليه أن يقيمها إذا قدر، فتجب على الناس وجوبا عينيا. ومنهم من ذهب إلى تحريمها كأبي الصلاح الحلبي مثلا في عصر الغيبة بدعوى أنها من مناصب الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أقول أيها الإخوة إن النزاع في هذه المسائل التفصيلية ربما لا يعود كبرويا إلى النزاع في مسألتنا، وهي مسألة ولاية الفقيه، لأنه قد يقال بأن بعض الأحكام ثابتة للمعصوم بما هو شخص معصوم، لا له بما هو ولي ومدير للمجتمعات، كما قد يقال بأن مسألة كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم هي من هذا القبيل، فإنه يمكن أن يقال بأن كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذا نتاج عصمته لا نتاج كونه هو الحاكم في المجتمع. وكذلك قد يقال بأن مسألة، طبعا هذا بعيد لكن قد يقال وقد قاله البعض، بأن مسألة إقامة صلاة الجمعة أو الولاية على إزهاق الأنفس سنخ مقام لا يليق له غير المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، حتى لو آمنا بأن الفقيه نائب عن المعصوم في كل ما للنيابة فيه مدخل، فقد يقال بأنه في هذه الأمور لا توجد للنيابة مدخل لأنها ليست من تكاليف المجتمعات بل هي من تكاليف شخص المعصوم بما هو معصوم. ومن هنا أيها الإخوة فإن القول بإثبات هذه الأمور للفقيه أو القول بنفيها عن الفقيه لا يرتبط ارتباطا حثيثا وناسا بمحل بحثنا. نعم القول بثبوت إقامة الجمعة للفقيه والقول بثبوت حق إقامة الحدود في عصر الغيبة وما ناظر ذلك طبعا يتناسب مع ولايته العامة، إلا أنه أيها الإخوة في قبال ذلك قد يقول قائل بثبوت الحدود ومع ذلك لا يقول بالولاية والنيابة العامة للفقيه، نتيجة أن يتظهر من أدلة إقامة الحدود أنها سنخ أدلة تثبت أن الحدود لا بد وأن تقام في جميع الظروف والأحوال، لأن بها مثلا صمام الأمان للحالات الأخلاقية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية والمجتمعات البشرية. فقد يستظهر مستظهر أن هذه الأمور لا بد من إقامتها حتى لو لم يكن هناك معصوم، حتى لو لم يكن هناك فقيه أيضا، وأن على عموم عدول المؤمنين ومتفقهة المؤمنين أن يقيموها. قد يكون كذلك. المهم في المقام أيها الإخوة أننا لسنا بصدد البحث والحديث عن هذه الجوانب التفصيلية، إنما أردنا في هذه الإلماعة والإشارات الإلفات إلى أن هذه الموارد القول بها ثبوتا أو عدما ربما لا يكون له مزيد الارتباط بمسألتنا وبمحل كلامنا. وكيف كان؟ فالوجه الأول عقدناه للحديث عن دعوة وجود الإجماع لدى عموم علمائنا في أن الفقيه نائب عن المعصوم ومنصوب من قبله في كل ما للنيابة فيه مدخل، يعني في كل ما يكون يقبل النيابة عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، يعني في غير التكاليف الشخصية كل ما كان ثابتا للإمام المعصوم من جهة كونه حاكم المجتمعات يكون ثابتا للفقيه في عصر غيبة هذا الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وأجمع كلام رأيته لفقيه في المقام هو ما أفاده المحقق الكركي في رسالته المعمولة في صلاة الجمعة، ونتيجة أهمية ما أفاده أعلى الله مقامه فقد نقلت لكم نص كلامه. فقد أفاد في كتاب رسائله رسالته في صلاة الجمعة المطبوعة ضمن رسائل المحقق الكركي في الجزء الأول صفحة 142 أفاد ما لفظه، حيث إنه قبل الدخول في تنقيح أصل البحث في الجمعة قدم مقدمات، من هذه المقدمات المقدمة الثانية، قال اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم. شوفوا يا إخوان أكو تعابير للفقهاء مرة يقولون لم نجد فيه خلافا، يعني ما وجدنا مخالف، مو أن الكل وجدناهم مصرحين، مرة يقال أجمع علماؤنا، ويقال اتفق علماؤنا، هذا يعني أن كل العلماء لهم كلام وتصريح لهذا الأمر ممن عرفهم هو من العلماء، مو فقط بعضهم قال وبعضهم سكت ولم يخالف. إذا قيل لم نجد فيه خلافان، هذا أعم من أن يكون الكل لهم شهادة إيجابية بالمطلب الذي يريد أن يفيده. لكن إذا قيل اتفق علماؤنا، فهذه دعوة وجود شهادة إثباتية من كل واحد واحد من علماؤنا من علمائنا. قال على أن الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية، ماذا؟ اتفق أصحابنا على أنه نائب من قبل أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم في حال الغيبة وفي أي شيء في القضاء واضح. قال لا، قال في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخلون، يعني كل ما يقبل للنيابة عن المعصوم فقد فوضه إلا الأحكام الخاصة بخصوص المعصوم. وربما استثنى الأصحاب القتل والحدود مطلقا ولو لم يكن فيها قتل حتى الجلد، فيجب التحاكم إليه في غير المستثنى طبعا، والانقياد إلى حكمه، وله أن يبيع مال اليتيم الممتنع من أداء الحق إن احتيج إليه إلى البيع، ويلي أموال الغياب والأطفال والسفهاء والمفلسين، ويتصرف على المحجور عليهم إلى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السلام. والأصل فيه ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناد، ولعل الأصح بإسناده لكن في النسخة بإسناد، إلى عمر بن حنظلة إلى آخر ما أفاده أعلى الله مقامه الشريف. والمهم أيها الإخوة في المقام تصريحه باتفاق الطائفة على أن الفقيه منصوب للنيابة عن المعصوم في كل ما للنيابة فيه مدخل لا في خصوص القضاء. ثم فرع بعض الفروع على ما يرتبط به عالم النيابة، وصرح هو على الله مقامه، وهذا تشخيصه بعد حسه، لأن الأصل في ذلك هو الرواية المعروفة بمقبولة عمر بن حنظلة. ثم ذكر أن هناك في معناها روايات ولم يذكر أي روايات في معناها، ولعله أشار إلى روايتي أبي خديجة أو إلى بعض الروايات التي تقدم التعرض للاستدلال بها، وأشار إلى هذا الإجماع المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة الجزء الثامن صفحة 160، واعترف به وادعى تضافر نقله في الكلمات المحقق النراقي أيضا في كتابه العوائد صفحة 536 في العائدة 54 المعمولة لولاية الفقيه. هذا ما أفاده هؤلاء المحققون. فيقال لأن مسألة عموم ولاية الفقيه عن المعصوم في كل ما للنيابة فيه مدخل مسألة إجماعية، والإجماع دليل قطعي، ومع ذلك فلا ينبغي لنا أن نتعب ونرهق أنفسنا في الأخذ والرد فيما يرتبط بهذا الموضوع. فكل مسألة لم يقم دليل على أنها من مختصات المعصوم وكانت ثابتة للمعصوم يكون الفقيه نائبا عن المعصوم في إجرائها. فإذا لم يقم دليل على أن صلاة الجمعة كانت من المناصب الخاصة لشخص المعصوم بما هو شخص المعصوم، بحيث أن الصلاة لا يوجد فيها ملاك وإرادة ملزمة. صلاة الجمعة إذا لم يكن هناك معصوم يقيمها أو يأمر بإقامتها أو يكون هو المتولي لذلك، فحينئذ نقول بأنها كانت ثابتة، ومقتضى عموم النيابة أنها تكون ثابتة أيضا للفقيه، وهكذا فيما يرتبط بغير الجمعة كالحلول وغيرها من الأمور التي كان يتصرف فيها المعصوم. إلا أن هذا الإجماع أيها الإخوة لا يمكن أن يصمد أمام المناقشة، ونذكر بهذا الصدد عدة ملاحظات. أولا، أن هذا الإجماع غير معلوم التحقق، وإن ادعاه فقيه جليل عظيم كالمحقق الكركي أعلى الله مقامه، لكننا لم نعثر على هذا المطلب في جملة من الكتب الفقهية للمتقدمين، فإننا لم نرى تصريحا من هذا القبيل في كلمات كثير من المتقدمين كالقاضي ابن البراج وكسلار الديلمي وكالسيد ابن زهرة وكصاحب السرائر وغيرهم كثيرون من علمائنا، لم نجد لهم هكذا تصريح بهذا الوضوح بأن الفقيه نائب عن المعصوم في كل ما للنيابة في مدخل. وجناب المحقق الكركي ومن تبعه على الدعوى أعرف بما قالوا، وعليه فنشكك في أصل تحقق هكذا اتفاق للكلمة. لا نقول بأنه نقطع بعدم صحة ما أفاده المحقق الكركي، لكن نقول إنها دعوة صدرت من واحد من علمائنا وفقهائنا الأكابر، وقد وصلت إلينا أكثر كتب المتقدمين التي وصلت إليه، وعندما راجعناها لم نجد فيها هكذا تصريح. فهو من أين عرف ذلك؟ وهل وجد هذا الإجماع مدعى في كلام أحد قبله فوثق به فادعاه، أو هو استقرأ هذه الكتب ففهم منها ذلك؟ على أي حال، نحن قرأنا كثيرا من كلمات المتقدمين في بحث صلاة الجمعة، في بحث الحدود، في بحث القضاء، في مظان العثور على مثل هكذا تصريح، ولم نجد تصريحا بهذا العموم لكثير منهم. نعم، بخصوص القضاء أكثرهم مصرحون نتيجة وجود النصوص الواضح والنصب الواضح في المقبولة والمشهورة، لكنك لا تعثر في كلمات كثير منهم على أن الفقيه نائب في كل ما للنيابة فيه مدخل. تصريح المحقق الكركي تصريح له قيمة عالية، أنا لا أريد أن أقول لا قيمة له، لكن أيها الإخوة، إذا أردنا أن نناقشه علميا لا يمكن قبوله إلا إذا أيده الواقع الخارجي، ولم نجد في الواقع الخارجي هذا التأييد له. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا وجود هكذا إجماع، نقول بعد أن لم نعثر عليه في الكلمات فهو إجماع منقوش، ها؟ وتبتني حجية هذا الإجماع على القول بحجية الإجماع المنقول، والإجماع المنقول ليس بحجتين على مباني أكثر المحققين المتأخرين، وهو الصحيح. هذا ثانيا. وثالثا، نقول حتى لو ثبت الإجماع المحصل في المقام مو بس المنقول، يعني حتى لو وجدنا أكثر المتقدمين قد صرحوا بهذا الاتفاق وبهذا الإجماع، أو لا أقل صرحوا بأن رأيهم يطابق هذا وأنهم يقولون بعموم النيابة، أقول مع ذلك أيها الإخوة لا يمكن القول بحجية هكذا إجماع، لأن الإجماع المحصل التعبدي الذي يكشف كشفا حدسيا اطمئنانيا او يقينيا عن قول المعصوم غير المسجل كرواية منقولة الينا هو الاجماع الذي يتحدث عن حجيته في علم الاصول. ونحن نقول في مسألتنا التي تكثرت فيها الأدلة النقلية وغير النقلية، كما لا يخفى على من راجع كلمات المحققين ورأى استدلالاتهم بكثير من النصوص لإفادة هذا المقام للفقيه بالنيابة عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فمن حقه أن يظن إن لم يطمئن أو يحتمل أن الكل أو الجل إنما استندوا في قولهم بثبوت النيابة العامة للفقيه إلى بعض هذه النصوص، بل إن المحقق الكركي الذي ادعى الإجماع هو صرح في ذيل كلامه بأن الأصل في ذلك هي مقبولة عمر وفي مضمونها روايات أخرى كما أفاد أعلى الله مقامه الشريف. ومن هنا فمن حقنا أن نقول بأن اتفاق الرأي حتى لو ثبت فمن المظنون جدا أو المحتمل على الأقل احتمالا معتدا به مدركية هذا الإجماع، ولم يبلغ حد التكالب والضرورة بحيث يقال هو أعلى من المدرك. ومن هنا أيها الإخوة، والحال أن مدعوه يقولون الأصل فيه هو هذه النصوص والروايات، نقول هكذا إجماع يظن أو يحتمل مدركيته لا أصالة له حتى يكون كاشفا قطعيا أو اطمئنانيا عن رأي ونظر الشريعة المقدسة، بل ننظر في نفس المدارك التي يظن أو يحتمل أنها هي المستند له في ذلك. هذا هو الجواب الثالث. الجواب الرابع أنه حتى لو تتبعنا في الكلمات وعثرنا على اتفاق الكلمة من الفقهاء بأن الفقيه نائب عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، أقول أيها الإخوة الإنصاف يقول بأن القدر المتيقن لمن راجع الكلمات الفقهية، القدر المتيقن من النيابة هو الأمور والقضايا الحسبية لا أكثر من ذلك. الإنصاف أيها الإخوة أن أحدا لا يسعه أن ينكر أصل نصب الفقيه من قبل الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وأن كلمة الطائفة متفقة على ذلك، لكن القدر المتيقن من هذا المتفق عليه والضروري في الفقه تقريبا هو نصب الفقيه عن المعصوم فيما يرجع إلى القضايا الحسبية، يعني القضايا التي يعلم من حال الشارع أنه لا يرضى بتركها و إهمالها، فإن أحدا لم يقل بأن غير الفقيه منصوب لها، والإهمال بلحاظها نقض للغرض فلا يمكن أن يتطور أيضا فينحصر القول بالنقل لخصوص الفقيه. هذا هو القدر المتيقن من هكذا إجماع لو سلين. هذا أيها الإخوة ما يمكن أن يذكر حول هذا الإجماع، وبه يظهر أن الوجه الأول لإفادة الولاية والنيابة العامة للفقيه عن المعصوم وهو الإجماع غير تام الصحة، ولعله لهذا أهمله كثير ممن اعتنوا بالحديث عن هذا الأمر كالسيد الإمام رضوان الله تعالى عليه ومن حذى حذوه. الوجه الثاني أيها الإخوة من الأدلة غير اللفظية يشتمل على مقدمتين في الحقيقة. المقدمة الأولى عنصر ثابت في الاستدلال، والمقدمة الثانية عنصر متحرك في الاستدلال. أوضح ذلك أن الوجه الثاني نذكره اعتمادا على ما تقدم وهي المقدمة الأولى، من ضرورة وجود دولة وحكومة إسلامية دائمة الوجود في تمام العصور، حيث تقدم أيها الإخوة في الأبحاث المقدماتية لهذا البحث الاستدلال على ضرورة وجود دولة إسلامية في تمام العصور، وأن هذه الدولة الإسلامية سنخ دولة منبثقة من نفس طبيعة التشريعات الإسلامية، وأن القول بعدم لزوم وجود الدولة في وقت من الأوقات يساوق ويساوي تعطيل مساحة واسعة من أحكام الفقه الإسلامي، وهذا تقدم بحثه مفصلا. وتقدم أيضا أيها الإخوة بأن الدولة حيث إنها دولة القانون الإلهي الراعية لشؤون هذا القانون ومصالحه التي تضبطه نظريا وتحاول تطبيقه عمليا، لا يتصور أولا وبالأصالة أن يكون القائم عليها إلا معصوما، لأن الشريعة معصومة ونصب غيره لها يوجب احتمال الخطأ والزلل، ويؤول في الحقيقة إلى احتمال نقض الغرض لصاحب الشريعة. ومن هنا اشترطتنا معاشر الإمامية، اشترطنا في من يتولى أمر الدولة والشريعة أن يكون معصوما، وهذا أحد أهم حكم اشتراط العصمة في الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا اعتقدنا أن المتولي لهذا المنصب هو النبي ثم الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فنقول أيها الإخوة، ونتيجة حكم لسنا بصددها، قد غاب أو غيب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولا يخفى أن دولته ضرورة قائمة في حال غيبته. هذا بحث يا إخوان كله أعبر عنه بالمقدمة الأولى، وهذا البحث تقدم مفصلا سابقا الإخوة، وآمنا به واستدلنا عليه بأدلة جلية وواضحة، واستفدنا فيما سبق أن الدولة دائما هي دولة المعصوم حتى في عصر الغيبة، الدولة هي دولة الإمام صاحب العصر صلوات الله وسلامه عليه. إذا اتضحت هذه المقدمة الأولى، نقول أيها الإخوة في المقدمة الثانية يمكن طرح المقدمة الثانية بعدة صور وأشكال، ويمكن لإنسان أن يجعل هذا الوجه وجوها بلحاظ الاختلاف والافتراق في المقدمة الثانية. المقدمة الثانية المبسطة اليوم التي نطرحها هي أنه بعد أن كانت ضرورة الدولة قائمة في عصر الغيبة، فنقول أيها الإخوة فالإهمال لمنصب القائم على هذه الدولة، بعد أن لا يتصور دولة بدون قائم ووالي عليها، نقول أيها الإخوة يدور أمر هذا القيم المنصوب، وبعبارة أوضح الإمام صاحب العصر غيب في عصر غيبته، دولته قائمة، لا بد وأن ينصب متولا لهذه الدولة في عصر غيبته، أن ينصب خليفة من قبله يقوم على ولاية هذه الدولة ويكون نائبا عنه صلوات الله وسلامه عليه في إدارتها. فنقول أيها الإخوة إما لم ينصب، وهذا مندفع أيها الإخوة لأن الإهمال مستحيل منه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الأمر، وإما أنه نصب غير الفقيه، وهذا الاحتمال تارة يصاغ بمعنى أنه نصب غير الفقيه، بمعنى أن عدم الفقاهة شرط في المنصوب، وهذا غير محتمل، لأن الفقيه ليس أسوأ حالا من الإنسان المؤمن العادل الاعتيادي. خب، وطارة يصاغ بأنه نصب العنوان الأعم الشامل للفقيه ولغير الفقيه، مثلا من عدول وأتقياء المؤمنين وصلحائه. خب، هذا شيق. وإما نصب خصوص الفقيه، ولا شك ولا ريب أيها الإخوان في أن احتمال خصوصية الفقيه موجود، لأن دولة الإسلام دولة القانون الإلهي ودولة الشريعة الإلهية، وإدارة الدولة على أساس القانون الإلهي. لا يخفى أيها الإخوة أنه لا يكفي فيها مجرد التفقه الاعتيادي، بل تحتاج إلى ماذا؟ إلى اختصاص في القانون الإلهي وتعمق فيه. وكل من عرف بعض شؤون الحكومة الإسلامية وما يرتبط فيها بتطبيق كثير من الأحكام الشرعية عرف أن هذه الدولة تحتاج إلى متخصص في القانون الإلهي ليعرف القانون وليعرف كيفية تنفيذه في المجتمع. وحينئذ أيها الإخوة يقال بأن هذا إن لم ينتج القطع بلزوم كون المنصوب في عصر الغيبة هو الفقيه العادل، فنقول لا، أقل يحتمل الاختصاص بالفقيه العادل. فإذا احتمل الاختصاص لهذا المنصب بالفقيه العادل، نقول يصير الأمر دائرا بين التعيين والتخيير. لماذا؟ لأن المنصوب لهذا المقام إما هو كل مؤمن عادل، وإما هو خصوص الفقيه من المؤمن العادل، والقدر المتيقن هو خصوص الفقيه، فلا إشكال ولا ريب على أساس هذا في أن الفقيه يكون منصوبا من طرف الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. يعني بعبارة أوضح، إن صبنا الفقيه واليا على الدولة وانقدنا له، نقطع بأننا قد امتثلنا نصب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإن أطعنا غيره نكون شاكين. ولا شك ولا ريب في أن الانقياد لولي أمر المسلمين أمر ماذا؟ لا شك ولا ريب في أنه أمر مطلوب شرعا فيما له الولاية فيه. وإذا كان الأمر كذلك فذمتنا مشتغلة بالامتثال والانقياد، والفراغ لا يكون إلا إذا يقينا إلا إذا كان فقيها لاحتمال خصوصية الفقيه، وحينئذ فتنصيب غيره أو الانقياد لغيره يجعلنا شاكين في الفراغ، فلا نحصل فراغا يقينيا، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغا اليقيني. لأن أصل النصب موجود، شوفوا أصل النصب موجود، يدور أمر هذا النص بين مطلق المؤمن وبين خصوص الفقيه. العقل هنا يحكم بأنه بعد أن كانت ذمتنا مشتغلة بالانقياد للفقيه بالانقياد للولي، نقول أيها الإخوة الشك في ولاية شخص تساوق عدم ولايته، لأنه لم يثبت أنه ولي، فنحن نشك في أصل ولاية غير الفقيه. وعليه فإذا امتثلنا أوامره فنشك في أننا امتثلنا أوامر الوالي المنصوب من طرف الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فالشك دائما هنا في المكلف به لا في التكليف، حتى يكون مجرا لأطالة وراء. بلي رح نجي إن شاء الله، رح نجي نحاول نشوف أنه يمكن تتميم هذه المقدمة الثانية بأدلة لفظية أو لا يمكن.
الآن فيما لو لم يثبت لدينا أي دليل لفظي، فيما لو وكان هناك عادل أحد علول المؤمنين متوليا على أمورهم، هل يجوز للفقيه أن يزاحمه في هذا المنصب؟
أصلا لا يجوز له هو أن يتصدى.
ما هو تصدى؟
وما كان أكو فقيه؟
في ذلك الوقت مثلا ما كان أكو فقيه مثلا في هذه المنصب.
مجرد صار أكو فقيه أهل لهذا المنصب يجب عليه أن يتنحى ويجعل الفقيه مكانه، إلا إذا أكو قضايا أخرى يعني قائمة في البيت، كما لو كان الفقيه ضعيف الإدارة وهذا قوي الإدارة في المجتمع.
الآن هذا العهد عنده وجهة نظر أخرى، الفقيه يتبنى
عنده وجهة نظر. شلون يعني فقيه هو
مخلدا لفقيه آخر مثلا أو ما شابه ذلك؟ أقول بمقتضى هذا الدليل الذي تقدموه لا يجوز للفقيه أيضا، لأنه أيضا لا يطمئن
إذا
بجواز المنافق.
إذا كان أنا رح أعلق إن شاء الله، أنا رح أعلق إن شاء الله على هذا البيان في أنه هذا تام في حالات، أولا هذا ما ينتج إلا الحزبة طبعا، هذا واضح بعد، لا ينتج إلا ما هو ضرورة في الدولة الإسلامية، مو كل المناصب الثابتة التحسينية مثلا في الدولة الإسلامية أو الترفيهية لا يثبت بهذا الدليل. هذا الدليل يثبت نيابة للفقيه عن المعصوم في خصوص القدر المتيقن، والقدر المتيقن هي الضرورات التي نعلم من حال الشرع أنه لا يرضى بطبيعها وإهمالها. لكن يبقى في المقام الحديث عما لو وجد فقيه، هذا الحديث هذا الدليل يقتضي التمسك بالقدر المتيقن في الصلاحيات والقدر المتيقن في من يحق له الولاية، فإذا وجد فقيه أفضل من فقيه يرضى فقيه. لكن هذا مثلا أعلم شيئا ما وأقدرهم على إدارة الحكم شيئا ما، هل يجوز للفقيه الذي هو أقل أن يتصدى؟ لأن احتمال الخصوصية في الأعلم أيضا موجودة لكونه أقدر على إدارة شؤون المجتمع وأقرب إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أو وجد الأعدل يا أخي، الاثنين في نفس الدرجة من الفقهاء، وجد الأعدل والأفقه والأورع، أو اثنين هم نفس الفقاهة لكن وجد من شجاعته أكثر وحنجته في إدارة الأمور أكثر. أقول أيها الإخوة هذا الدليل ينتج أنه كلما شككنا في خصوصية من الخصوصيات لا يجوز لنا التعدي عنها، لأن نفس البيان يأتي أيضا بين فقيهين أحدهما أعدل أو أحدهما أفقه أو أحدهما أشجع أو أحدهما أقدر على إدارة الأمور، فإن الأمر أيضا يكون حينئذ دائرا بين التعيين والتخيير، وتتولد المشكلة فيما لو وجد في كفة الأفقه وفي كفة الأعدل. حينئذ لابد من الترجيح بحسب الصفات، أن الصفة الأساسية المركزية في الحكم التي هي أهم أيها، فيما لو تزاحم الصفات فقيهان واحد منهما أفقه وواحد أقدر على إدارة الأنظمة، هذا في القوة التشريعية أقوى بكشف الأحكام الشرعية، وهذا في القوة الإجرائية أقوى. ولا شك ولا ريب أن مقام الحكومة يحتاج إلى الأمرين معا مو إلى أحدهما. حينئذ أيها الإخوة، يشكل في بعض هذه الحالات ربما جاءت تتم للحديث شيئا ما عن هذا الدليل غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.